السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. تطمينات أمريكية وأوروبية تترجم عمليا بتطبيق الإصلاحات، والرئيس القبرصي في بيروت الاثنين. الجنوب يشتعل، 3 قتلى لأمل في جديدة مرج عيون وقتيلان في عيت الشعب. نصر الله المقاومة لا تخشى حربا، والرد الإيراني على استهداف القنصلية آت لا محالة. جعجع من ورط لبنان يتحمل المسؤولية والتبعات. 12 أيار موعد الانتخابات البلدية والاختيارية بجبل لبنان. التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. التطمينات الدولية والأوروبية باستمرار الوقوف بحزم إلى جانب لبنان وشعبه لن تترجم عمليا إن لم ينتخب رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وكلها مطالب لبنانية بالدرجة الأولى لاستعادة الثقة المفقودة، ثقة المواطن بالدولة كما ثقة المجتمع الدولي، والسبيل إلى تحقيق المنشود دونه عقبات من الفريق الممانع، على الرغم من حركة اللجنة الخماسية العربية الدولية التي ستستأنف بعد عيد الفطر، ومحاولات تعويم مبادرة تكتل الاعتدال الوطني. وفيما الجنوب ملتهب والمسؤولية والتبعات لما يحصل يتحملها حزب الله الذي اتخذ القرار بتوريط لبنان، وفيما ملف النزوح السوري يضغط أكثر فأكثر، لاحت في الأفق ملامح أزمة مع الدولة القبرصية على خلفية المهاجرين غير الشرعيين. ويزور الرئيس القبرصي بيروت لمتابعة الملف.
إذن على خلفية ملف النزوح بحرا، يزور لبنان الاثنين رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات رسمية مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال تتناول العلاقات الثنائية والملفات المشتركة.
وملف النزوح والمطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم إضافة إلى الاستحقاق الرئاسي والوضع الجنوبي ستحضر في باريس في اجتماعات مكثفة يبحثها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي مع فريق عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية ومجلسي النواب والشيوخ.
إلى الجديد المتصل بالاستحقاق البلدي، فقد وقع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، والانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 أيار 24.
في أمن الجنوب سقط 3 قتلى بغارة إسرائيلية استهدفت مركزا لحركة أمل في بلدة جديدة مرج عيون، وكان قد سقط قتيلان وجريح جراء غارة استهدفت بلدة عيت الشعب.
وكان الطيران الإسرائيلي أغار على أطراف الزبقين ومحيط بلدة شبعة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين دير ميماس وكفر كيلا وباب ثنية في الإخيام.
وأعلن حزب الله في المقابل استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع المنارة ومجموعة أخرى في مبنى في مستعمرة أدميت وموقع حدب يارون، وأيضا التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت، مؤكدا تحقيق إصابات. إلى ذلك قدمت عناصر من الدفاع المدني، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة ميدانيا لثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح في كفر حمام حصبية إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت البلدة.
جنوبا أيضا عثر مواطن من بلدة رميش على عبوة ناسفة بوزن 12 كيلوغراما جاهزة للتفجير عن بعد قرب أحد المنتجعات، وعلى الأثر قام بتبليغ الجيش اللبناني الذي حضر وعمل على تفكيكها.
إيران في خلال تشييع قتلاها تتوعد بالرد على استهداف قنصليتها، وواشنطن تحذر. رولا فخري.
خلال جنازة الضباط الإيرانيين 7 الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق نهار الاثنين الفائت، توعدت اليوم إيران مجدداً بمعاقبة إسرائيل على قيامها بذلك. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن أي هجوم ضد بلاده لن يمر من دون رد. من جانبه أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إلى أن إيران تبحث عن طرق للرد الذي قد يأتي من أي مكان، وإلى أن بلاده جاهزة لهذا الأمر. إلى ذلك أعلن مسؤول إيراني أن واشنطن حذرت طهران من مهاجمة أي منشأة أمريكية كرد منها على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق. وفي شأن غزة، ولا سيما فيما يتعلق بقصف إسرائيل شاحنة عمال الإغاثة يوم الثلاثاء الفائت والذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص، انتقد اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قرار رئيس هيئة الأركان إقالة ضباط كبار لتورطهم في هذا القصف. وقال بن غفير إن هذا القرار هو بمثابة تخلٍ عن الجنود في خضم الحرب وخطأ فادح يدل على الضعف. وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف مسلحاً من حماس عندما قصف الشاحنة، وأقر بأنه اقترف سلسلة أخطاء فادحة وانتهاكات لقوانينه الخاصة. على خط آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض. من جهة أخرى، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقاً بالغاً من معلومات مفادها بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربه مع حماس في غزة، رافضاً ربط قرارات الحياة أو الموت بحسابات تجريها الخوارزميات. وبعد ظهر اليوم عقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.
لبنان في انتظار ردة الفعل الإيرانية، والمنطقة أمام ثلاثة خيارات ستريد بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. ساد جو أمريكي أخيرا بقرب وقف إطلاق النار في غزة، وسط الحديث عن موافقة حزب الله بالرجوع 8 كيلومترات إلى الوراء جنوبا. فهل هذا الجو لا يزال سائدا بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وما تشهده إيران من تطورات خطيرة؟ في هذا الإطار، تحدث رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كيوميتشان للبنان الحر طارحا ثلاثة خيارات لإيران.
الخيار الأول هو الالتزام بما تدعوه من مقولة الصبر الاستراتيجي، يعني هي إيران تقول أنا مكفي بهذا وبانتظار الرد في المكان والتوقيت المناسبين، وفي طعم الرد رفع عتب، يعني أسوة بردة فعل وقت اغتيال قاسم سليماني من عدة سنوات. ثاني خيار أنه لا، تعمد إيران إلى الرد مباشرة، مع أنه بستبعد هذا الشيء، يعني إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل أو استهداف سفارات إسرائيلية معينة بدول غربية، ممكن هذا الخيار بس مستبعد. الخيار الثالث أن تلجأ إلى استعمال أذرع حوثيين بالبحر الأحمر أو تحديدا حزب الله أو حتى حزب الله العراق أو الميليشيات العراقية اللي عم تقصف على إيلات وعلى حيفا، يعني فيها من خلال الأذرع أن تقوم بردة فعل. كمان هذا الواحد بده ينطر شو ممكن تقرر إيران، يعني أي نوع ردة فعل أو لا ردة فعل أو انتظار أو صبر استراتيجي، يعني كل هالخيارات اللي متاحة أمام إيران. وبالتالي لا، ما مبين في استقرار الوضع أو وقف إطلاق نار طويل الأمد، ما نبين هذا الشيء.
العام الماضي استهدفت إسرائيل أهدافا داخل إيران من خبراء ومراكز نووية ولم نشهد ردة فعل إيرانية. قتلت القوات الأمريكية قاسم سليماني ولم تكن ردة الفعل الإيرانية ذات أهمية، فقد هاجمت قاعدتين عراقيتين تتمركز فيها قوات أمريكية من دون أن يسفر ذلك عن تسجيل خسائر بشرية. ولكن اليوم الاستهداف الإسرائيلي لمقرها الدبلوماسي يفرض على طهران الرد، وهذا ما يأخذه الإسرائيليون على محمل الجد، وهم حاليا يأخذون كل إجراءاتهم الاحترازية.
نصر الله، المنطقة دخلت مرحلة جديدة والمقاومة لا تخشى حربا. بسام البيطار.
طوفان الأحرار تحت هذا العنوان أحيا حزب الله يوم القدس العالمي الذي كان عينه الإمام الخميني في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لفت في المناسبة إلى أن طوفان الأقصى جعل وجود إسرائيل في دائرة الخطر وكشف هشاشتها وضياعها. في شأن الجنوب وبعدما حي اندفاعة الشباب أكد مواصلة دعم غزة من لبنان ووجه نصر الله رسالة ثلاثية
للعدو الذي يعرف وللصديق ليزداد إيمانا ولهؤلاء التافهين. هذه المقاومة في لبنان لا تخشى حربا ولا تخاف من الحرب، وإنما أدارت معركتها خلال الأشهر الستة حتى الآن ضمن رؤية واستراتيجية مكملة للمعركة القائمة في المنطقة بما يحقق النصر ويحفظ لبنان، ولكنها على أتم الاستعداد والجهوزية معنويا ونفسيا وإراديا وعسكريا وبشريا لأي حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان.
وفي هذا الإطار تحدث نصر الله عن إنجازات لحزب الله في استهداف شمال إسرائيل.
اسألوا الإسرائيليين عنها، قول بيقول لك جبهة لبنان شو عاملة، عن حزام الأمني داخل فلسطين المحتلة، عن 230 ألف مهجر، عن تعطيل الزراعة، عن إماتة الشمال، عن خسران الشمال. هذا يا إخوان عاملينه بسلاح المتواضع المعروف المعلن تبعنا، وبدون استنفار وبدون حجز قوات وبإدارة هادئة. أما إذا بدهم يجوا للحرب شو كنا نقول؟ نرجع منقول يا هلا ومرحب.
نصر الله الذي جدد الولاء لإيران تناول حادثة الضربات الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق ووصفها بأنها مفصل في حوادث طوفان الأقصى ولها ما قبلها وما بعدها، واعتبر أنها حماقة من إسرائيل.
لكل القاعدين بيسألوا بيحكوا على مواقع التواصل وبالإعلام، لا تعذبوا حالكم، كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل. هلأ وين كيف أيمتى الحجم شو هذا أصلا نحن مش معنيين نسأل عنه ولا ندخل فيه، وهذا عند سماحة القائد والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
نصر الله نفى وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن على الملفات الإقليمية ودعا إلى الجاهزية للمرحلة الجديدة وإلى ترتيب الأمور وأخذ الحيطة.
جعجع على من اتخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمل المسؤولية والتبعات. استيل صهيون.
كما جالت العادة، أقام رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع حفل إفطار في معراب، أكد فيه جعجع أنه على الحكومة العمل فورا لتطبيق القرار 1701، وشدد على أن من اتخذ القرار بتوريط لبنان عليه تحمل المسؤولية والتبعات، كما الحكومة التي تتحمل المسؤولية كاملة بما يعود لها من عدم ترك البلاد ساحة مستباحة ولو أنها حكومة تصريف أعمال. جعجع توقف عند تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
الدستور واضح وضوح الشمس، أما الواقع فهو أنه حتى خلال المهلة الدستورية وإلى نهايتها لم يكن لدى محور الممانعة مرشح بعد، بل إن هذا المحور بادر إلى تعطيل الجلسات ومقاطعتها منذ اللحظة الأولى وبعد كل دورة أولى كل مرة، لأنه يعلم أنه يستحيل انتخاب رئيس فيها بأغلبية الثلثين. وبعد أن رشح محو الممانعة الوزير السابق سليمان الفرنجي واصل التعطيل بالأسلوب نفسه لأنه لم يستطع جمع الأصوات الكافية لانتخابه، وما زال المحور يعطل الجلسات حتى اللحظة لسبب نفسه، ويرفض في الوقت عينه إتاحة الفرصة من خلال الانتخابات أمام أي مرشح آخر بالوصول إلى رئاسة تبعا للدستور بانتخابات نزيهة شفافة. في المنطق ولسبب أولى، عندما لا يستطيع الفرقاء معينين الاتفاق على أمر ما يذهبون تلقائيا إلى الانتخابات، وهذا ماذا أبنى عليه؟ أما فيما يتعلق بما يدعون إليه من حوار فلا بد من التوقف عند الملاحظات التالية. أولا، دخلكم متى كان فريق الممانعة فريق حوار؟ والمثال الأبرز والأجدر الأجدد على ذلك هو ما هو حاصل في الجنوب في الوقت الحاضر. قولوا لي أي الأمرين أجدب الحوار؟ أليس قرار الحرب والسلم؟ فالذهاب إلى حرب وكما هو معروف في دول الكون كلها أن الحكومة التي تريد خوض حرب ما تتشاور مع المعارضة، هذا إذا كانت حكومة، كيف بالحريق إذا مش حكومة، وتبادر إلى حوار وطني؟ فهل طرح محور الممانعة أمرا بهذه الخطورة والحساسية بالدعوة إلى الحوار حوله؟ أو أقله، هل طرح محور الممانعة هذا الأمر مع حلفائه على طاولة مجلس الوزراء؟ كلا وكلا وكلا. ثانيا، إن كل حوار ممكن حول الاستحقاق الرئاسي قد حصل، إما مباشرة أو عبر فريق ثالث. بدي أكد لكم صار حوارات حتى نحن وبعض فرقاء محور الممانعة، جرارنا كثير نحكي، ولكن من دون أي نتيجة. ليه؟ لأن فريق الممانعة رفض خيار المرشح الثالث ويريد حوارا فقط على مرشحه حصرا.
جعجع لفت إلى أن المنطقة العربية تعاني من سوريا إلى العراق واليمن والسودان وصولا إلى غزة، التي فاقت سائر أزمات المنطقة وحشية وعنفا وقتلا ودمارا.
في خضم هذه المأساة الإنسانية والاستحقاقات الوطنية الحاسمة التي يواجهها الفلسطينيون، استمر البعض في محاولة استغلال القضية الفلسطينية أبشع استغلال وأطلاق الشعارات الخادعة. فقد أطلق كلام كثير منذ أشهر لبل منذ سنوات على ما سمي وحدة الساحات، فصال وجال أصحاب هذا الكلام طولا وعرضا وهم يدعون إلى وحدة الساحات. إن المنطق البسيط لو صدق أصحاب هذه الشعارات يفيد بأن وحدة الساحات تعني عمليا وموضوعيا أنه كان ينبغي في 27 الأول الماضي أو في 8 أو 9 أو في 10 تشرين الأول 2023 على أقصى حد أن تشتعل الجبهات كلها جديا وليس مجرد لرفع العتب لمساندة غزة فعليا، أن تشتعل الجبهات بدءا من إيران مرورا بكل أذرعها في المنطقة. بينما ما شاهدنا حتى الآن هو تملص تام من قبل إيران مما يجري في غزة واستعمال الحد الأدنى من أذرعها لمجرد القول نحن هنا.
إفطار معراب الذي استهل بكلمة لعضو الجبهة السيادية سامية خداج، حضره ممثل عن مفتي الجمهورية اللبنانية وممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، وزير الصحة فراس أبيض، سفراء نواب وزراء ونواب سابقون، بالإضافة إلى مفتين نقباء وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية وأعلامية وحزبية. من معراب، إستل صهيون، لبنان الحر.
دعت القوات اللبنانية في منطقة زحل إلى المشاركة في الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهدائها تحت عنوان عدروب المجد في الرابعة من بعد ظهر غد في مقام سيدة زحل والبقاع. تدي القداس الذي يرعاه مجلس أساقفة زحل والبقاع كلمة لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع سيلقيها قرابة السادسة مساء، وستنقل مباشرة عبر محطة الـMTV أثير إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الرسمي وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن زرع عبوات ناسفة عشوائيا على جانب الطرق في الجنوب تطور خطير بغض النظر عن الفئة المستهدفة، ويؤكد ضرورة نشر الجيش اللبناني وتمكينه من استلام الأمن على الحدود.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنيب لبنان الوقوع في شرك حلقة دائمة من الأزمات، وأعادت البعثة التأكيد أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب لبنان وشعبه، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال، وأكد الوزير لضيفته ضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري ومعالجتها بطريقة جديدة ومختلفة قبل فوات الأوان، ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدول المانحة تحضيرا لمؤتمر بروكسل الوزاري للنازحين السوريين المزمع عقده نهاية أيار المقبل.
أبو حبيب الذي التقى أيضا نائبة المفوض العام للإنروا ترافقها مديرة شؤون الإنروا في لبنان، شدد على أهمية عمل المنظمة لا سيما في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي تشهدها المنطقة، حيث تبقى الإنروا صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان والدول المجاورة من أجل إعطاء جرعة أمل بحل عادل لقضيتهم، ومن هنا ضرورة استمرار تمويل هذه الوكالة.
وبعد عودة الحركة إلى نشاط صندوق النقد الدولي في لبنان، هل من أمل بتدفق بعض الأموال لتفعيل عجلة الاقتصاد؟ رولا فخري.
تقرير خاص.
عاد النشاط والزخم إلى حركة صندوق النقد في لبنان بعدما همد في الفترة الأخيرة لأسباب عدة، من بينها نشوب حرب غزة واضطرار موظفي الصندوق إلى مغادرة لبنان تخوفا من أي سوء أمني. واليوم استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، وبحثوا شؤونا متعلقة باتفاق لبنان مع الصندوق. فما هي إذن أبرز المستجدات في هذا الإطار؟ وهل لا يزال لبنان يعول أصلا على تعامله مع الصندوق؟ أسئلة طرحناها على الخبير الاقتصادي الذي عمل سابقا لدى الصندوق الدكتور منير راشد.
ما راح يصير في تفعيل عمل مع صندوق النقد الدولي إلا إذا صندوق النقد الدولي بيطلع تأمين أنه هو راح يحافظ على كل الودائع مش بس صغار المدين. تصور بكرة كل الودائع 90 مليار يشطبون، شو بصير بالناس؟ أهم اقتصاديين بالعالم ابتعدوا برنامج صندوق النقد، لأنه هيدا ولا بلد بالعالم صار فيه برنامج مثل هيدا تشطب كل الودائع. أغلب اللي البنود فيها في خلاف كبير بين رؤية صندوق النقد ورؤية مجلس النواب، والحكومة اعترفت انه الاتفاقية مش ماشية، عملت خطة بديلة تستند الى برنامج خلق صناديق استبدال الودائع، يعني نشطب الودائع بس بنعمل صندوق بعوض عنهم كمان. هذه كل الكتل النيابية رفضتها.
إذن تتفاوت الآراء حول جدوى التعامل مع صندوق النقد الدولي من عدمه، وحول ما إذا ستتابع الدولة اللبنانية تواصلها مع الصندوق أم لا. وعلى الرغم من مرور سنوات على تاريخ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم تنجز الدولة اللبنانية حتى الآن ما هو مطلوب منها ليبدأ الاقتصاد اللبناني بالانتعاش، ما قد يساعد اللبنانيين على إيجاد فرص جديدة تدر أموالا لجيوبهم وتعوض عليهم جزءا بسيطا مما خسروه في المصارف. فهل من أمل أن تتلحلح الدولة في المستقبل القريب، أم ستبقى الأمور تراوح مكانها؟
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وبعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي نفى أن يكون لدى الصندوق أي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان، ولفت إلى أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها مع عدد من المسؤولين لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق.
ومن عين التيني مسؤول النقد الدولي يؤكد ثبات الاتفاق مع لبنان. وزوار بري مع هنادي سمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة. كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، في حضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذي في الصندوق مايا شويري، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتركز البحث على مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد. الدكتور محي الدين نفى كل ما شاع عن إبطال الاتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، بل أكد على ثباته واستمراريته وتطويره تماشيا مع الضرورات اللبنانية. كما تطرق البحث إلى موضوع الودائع، حيث أعاد الرئيس بري التأكيد باسمه وباسم المجلس النيابي على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين اللبنانيين كاملة، لما في ذلك من أهمية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان. كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين الأنروا وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص جراء ذلك. وبعد الظهر التقى الرئيس بيري نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي، حيث بحث معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
طلبت دار الفتوى التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين المقبل 8 نيسان.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المعاون أول لقمان ناصر الدين. مساء الخير.
مساء النور.
تفضل.
بداية عنا انزلاق مركبة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت لأضرار مادية والحركة طبيعية بالمكان، ومن بعض الوقت كان عنا تصادم بين سيارتين على المسلك المقابل داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة، تم معالجتهم والحركة طبيعية. أيضا على الأوزاعي عم تكون الحركة طبيعية، وأيضا على شويفات من دون أي عوائق للسير. باتجاه الشمال عم يكون عنا حركة طبيعية على الكارنتينا وناشطة من الدورة حتى الزلقة وجل الديب، وعم تكمل ناشطة على أنطلياس والنقاش. بيجوني عنا حركة سير كثيفة بهالأثناء. أما الخط باتجاه لبقى عم يكون عنا حركة سير طبيعية من الحازمية صعودا حتى عرية. داخل العاصمة عنا حركة ناشطة على البربير وأيضا على الواجهة البحرية محلة عين المريسي. هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا. إلى محطة ثقافية مع رانيا غاوي غصيبة.
محطة ثقافية. الثالثة ثابتة مع الفنان غسان سالم الذي يحيي غدا احتفالية إطلاق ألبوم لياسر رحباني. يقدم غسان سالم ثلاثة في كازينو لبنان في 8 مساء. سالم التلميذ في مدرسة لياسر رحباني تحدث للدائرة الثقافية من لبنان الحر عن هذا الحدث.
الحفلة باسمي منو توقيع ألبوم تقليدي، الحفلة على كسب مسرحية في فصل أول واستراحة وفصل ثاني. الممثلة والإعلامية كيرات أطريب رح تقدم بالاشتراك مع الإعلامية جوال فضول. مدام أمال تومب رح تشرفني هي ضيفك الحفلة إنها تغني 2 ديو معي في فرقة رماح بقيادة الكوريغراف الفنان يونس يونس، الإخراج للمخرج فريد عساف.
وعما يميز الألبوم الثالث عن الأول والثاني قال الفنان والممثل:
زيادة الخبرة. أكيد لما بتكوني عم تعملي ألبوم ثالث بيكون في وراك كذا سنة تمرنت واشتغلت فيهم على الألبوم الأول والثاني. الألبوم الثالث كثير مهم بالمستوى الموسيقي اللي هو من توزيع جاد الرحباني، وطبعا ما فينا ننسى ألحان ياسر الرحباني يلي ما عنده تاريخ انتهاء صلاحية، إضافة لألحان لكمان فنان جاد الرحباني ابنه للياس، وفي لحن واحد لإلي، وفي 8 أغاني أنا كتبهم. عمل كامل متكامل أخذ منا شغل أكثر من 2.5 سنين.
لقاء الكازينو الجامع واعد بتحيته التقديرية وتحية الوفاء من سالم لمن علمه وعلم فيه رحبانيا.
وأنا شو ما بعمل مبول في الياس الرحباني حقه، وأنا بقول الياس لأنه باسمه بيختزل وبيختصر كل الألقاب. ما حدا بيقول عن زيتاته وعكرين، بس أنا عم بحكي عن الياس الرحباني لأنه لمسته وبصم الأد موجودة بألحان عاشت العالم عليها وكان عندها ذكريات فيها، ويلي ما بيعرفها رح يتعرف عليها من خلال هالعمل هيدا.
وإلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كفي معنا طقس متقلب بلبنان والحوض الشرقي المتوسط بدءا من مساء اليوم وحتى ليل السبت، حيث بيتأثر المنطقة ترجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وبيشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الأحد. بيحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية وبيستمر خلال الأيام التالية. الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وبتصير دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وبيتقلب الطقس ترجيا مساء وبتصير الأجواء مهيئة شمالا لتساقط أمطار متفرقة. السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل. يتحول مساء لغائم وممطر ومترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة. الأحد غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتستمر بالانخفاض على الجبال وبالداخل، وبتتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر وانفراجات واسعة بدءا من بعد الظهر.
ختاماً إعادة للعناوين. تطمينات أمريكية وأوروبية تترجم عملياً بتطبيق الإصلاحات والرئيس القبرصي في بيروت الاثنين. الجنوب يشتعل، 3 قتلى لأمل في جديدة مرجعيون وقتلان في عيت الشعب. نصر الله، المقاومة لا تخشى حربا، والرد الإيراني على استهداف القنصلية آت لا محالة. جعجع، من ورط لبنان يتحمل المسؤولية والتبعات. 12 أيار، موعد الانتخابات البلدية والاختيارية بجبل لبنان.
بانوراما لهذه الليلة انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولسامي الفريدي سابع على الإخراج الإذاعي،
وإلى اللقاء.